بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشرط الأخير من شروط صحة البيع، وهو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما. فسبق لكم الشرط الأول التراضي بين الطرفين، والشرط الثاني أن يكون العقد مجاز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والشرط الرابع أن يكون مالك أو من يقوم مقامه، والشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. هنا أن يكون الثمن معلوما أيضا، فيشترط في صحة البيع نفي الجهالة، فلا بد أن يكون في البيع العلم، سواء في البائع من حيث أن يكون مالكا له، أو في المبيع من ناحية القدرة على التسليم، أو من ناحية معرفتها سواء بالرؤية أو بالصفة، أو كذلك الثمن أن يكون معلوما. فلا بد في البيع الوضوح، فمما يجب فيه الوضوح ويشترط لصحة البيع هو أن يكون الثمن معلوما، يعني لا بد أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين. بكم هذه الزجاجة؟ بمئة ريال، معلومة للطرفين. أما أن يأخذ هذه الزجاجة ويدفعه إليه ويقول بعتك واشتريته وهو لا يعلم ثمنه أو ثمن مثلها، حين ذاك لا يصح البيع. فلو قال له سوف أبيعك داري وهو لا يعلم أجر وهو لا يعلم ثمن المبيع، أو لا يعلم ثمن مثلها المقارب لها، وقال اشهدوا أنا بعتك داري، وقال قبلت، فقال الحاضر بكم؟ فقال لن نخبر بالمبلغ وما في مبلغ، لكن نريد العقد. نقول لا، من شروط صحة البيع العلم بالثمن، فلا بد أن يعلم كم قيمة هذه الدار. وكذلك لو قال شخص بعتك سيارة عندي في مكة بكم؟ قال لن أخبرك ما نوعها ولن أخبرك بثمنها. نقول لا يصح، لابد بالإخبار بالثمن وبالنوع بما تزول به الجهالة. لذلك قال وأن يكون الثمن معلوما، يعني لدى المتعاقدين البائع والمشتري. قال فإن باعه برقمه، يعني لو باع المبيع بالرقم، كيف بالرقم؟ يعني لو قال وضعت على هذا الثوب مبلغ، هو قيمة هذا الثوب، بعتك إياه بكم؟ لما أخبرك، أفتح هذا المبلغ وما أفتح هذه الورقة وما فيها من مبلغ مكتوب أن تشتري بهذا الثمن. نقول هنا جهالة، فلا بد أن يعلم بكم هذا المبلغ. وكذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري دواء أو نحو ذلك وقيل له بكم، قال الثمن بداخله، إذا فتحت في بعضها بمئة ريال، وفي بعضها بمئة وخمسين ريال، وبعضها بمئتين ريال، وهكذا، والبضاعة واحدة. نقول هنا فيه جهالة، فحدد كم الثمن ليصح البيع. ذلك قال فإن باع برقمه، يعني بما هو موجود على الرقم المخفي عني وعنك، حتى ولو كان البائع يعلمه فلا بد أن يظهر عند المشتري. قال فإن باع برقمه أو بألف درهم ذهبا أو فضة، أو ذهبا وفضة، أو بألف درهم ذهبا وفضة. معنى هذا الكلام لو كانوا في مكان يتعامل فيه بالذهب والفضة سواء، فقال له بكم هذه السيارة؟ فقال له بخمسة آلاف ذهب أو فضة. قال لا، ما أريد أن أخبرك، أنت اشتري السيارة وبعد الشراء أنا أخبرك بكم وتعطيني ما طلبته. وكذلك لو كان شخص في سوق عام يتعامل فيه بأكثر من عملة، فلا تعلم أي العملة التي سوف تشترى بها هذه البضاعة. نقول لا بد أن يحدد العملة التي يشترى بها البضاعة. فمثلا لو كان في سوق في عدة دول فقال هذه السيارة ب50,000 حدد ريال دولار أو جنيه أو غيرها من العملات. كذلك هنا الذهب أو الفضة إذا كان يتعامل بالذهب والفضة في سويا في نفس البلد. أما إذا كان لا يوجد في البلد سوى عملة واحدة أو لا يتعامل بالذهب فقط أو بالفضة سواء هنا تزول الجهالة. فلو دخل شخص المحل التجاري فقال له بكم هذا الثوب فقال ب100 معلوم أنه 100 ريال. وإذا كان في بلد آخر يتعامل فيه مثلا بالجنيه فقال له بكم هذا الثوب فقال ب100 معلوم أنه 100 جنيه فيزول حين ذاك الجهالة. فلا بد من معرفة الثمن بما تزول به الجهالة سواء الثمن أو ما هو الذي يمثل هذا الثمن ذهب فضة نوع العملة. قال ومما يجهل أيضا أو بما ينقطع أو بما ينقطع به السعر. معنى بما ينقطع به السعر يعني لو شخص قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة فقال ما عندي مانع أنا أريد أن أبيعك هذه السيارة لكن أذهب أنا وياك المعارض السيارات الذي ينتهي عندها السعر أنا أبيعك إياها وهو الذي يسمى بالمزاد أو عند الناس بالحراج. على قول المصنف المصنف يقصد قبل الشراء مشتري يريد أن يشتري هذه البضاعة. أما عند العموم لا فيزول الجهالة. كيف؟ لو شخص رأى سيارتك عند البيت فقال أريد أن أشتري هذه السيارة فقال ما عندي مانع أريد أن أذهب أنا وإياك المعارض السيارات إذا وصلت إلى 20,000 أنا أبيعك إياها. تمام؟ على قول المصنف هنا لا يصح البيع. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى صحة ذلك البيع لأنه تزول به الجهالة وهذا من حق البائع ليرتفع الثمن أولا وينتفع هو أي البائع ثم المشتري أيضا علم بما انتهى به السعر فلم يلزم بالشراء. أما لو على العموم شخص يريد في الحراج سواء غنما أو سيارات شخص يحرج عليها أو يزاود عليها من يزيد فيزيد هذا 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 هذه صفة أخرى غير التي يذكرها المصنف. الفرق بينهما أن الأول حدد البائع مسبقا. الصورة الثانية المزايدة بكم هذا التمر ب20 شخص يزيد 30-40 ولتنتفي الجهالة لأنه لا يلزم لأنه لم يوعد أحد بالشراء فالجميع انتفت عنهم الجهالة. 20 سمعونه ب20 30 الجميع سمعونه ب30 فإذا أراد أحد أن يشتري يشتري بذلك الثمن. لذلك قال أو بما ينقطع به السعر يعني إذا أراد شخص أن يشتري من آخر سلعة وقال له أنا أبيعك إياها لكن نذهب أنا وياك للسوق أعلى الثمن أنت تشتريه فلأن فيه جهالة. هنا المصنف قال لا يصح هذا البيع. وكما قلنا لكم ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى صحة هذا البيع بل قال ابن القيم إن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل دل على صحة ذلك البيع يعني لأن الجهالة تزول. هذا من جانب آخر لأنه يغلب على المشتري ما هو سعر المثل لهذه البضاعة فيعلم أن هذه السيارة في الغالب سعرها مثلا 20,000 تزيد قليلا تنقص قليلا فشيء يسير الذي في الزيادة والنقصان يغتفر. ثم بعد ذلك مثل لما فيه جهالة أقال أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما. معنى هذا الكلام لو قال له بكم تبيع هذه السيارة قال بعتك هذه السيارة بما بعتها عندي سيارة ثانية بما اشتراها به زيد والبائع نسي بكم باع السير على زيد، والمشتري لا يعلم بكم باع على زيد، هنا لا يصح لأنه لم يعلم الثمن. ذلك قال أو بما باع زيد وجهله، البائع ما يعرف بكم باع زيد نسي، المشتري لا يعلم أصلا بكم بيع زيد. قال أو أحدهما، يعني سواء البائع أو المشتري جهل الثمن. كيف؟ لو أن البائع عنده السيارة، بكم بعت السيارة؟ قال بعتك هذه السيارة مثل الأخ اللي خرج من المعرض الآن نفس الثمن، البائع يعرف بكم، 60,000، لكن المشتري ما يعلم، فكون أن المشتري يجهل الثمن لا يصح البيع. ومن باب أولى لو جهل الثمن كلا الطرفين، فلا بد أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين، فإذا كان مجهولا لدى الطرفين لم يصح. ذلك قال المصنف لم يصح يعني في الصور الأربع السابقة، وهو إذا باع الثوب برقمه، مثل الثوب لو قال شخص معي هذه البضاعة بكم، قال السعر بداخلها، أنا بعتك إياها اقبل هذا البيع، نقول لا بد أن يعلم الثمن كم هو. فمثل المصنف إذا باع برقمه أو باع بألف ولا يعلم هل هو ذهب أو فضة من الدراهم أو بما ينقطع به السعر، يعني بأعلى ثمن يوصلها السوق، فإذا وصل السوق إلى هذا الثمن أبيعك إياها. فالقول المصنف إذا واعد شخص ببيعه تلك السلعة بشرط أن تبقى على بيع السوق، على القول المصنف لا تصح. والصورة الرابعة ذكرها المصنف، وهو إذا باعه بما باعه الرجل رجل آخر، بما باع به رجلا آخر، وهما أو أحد الطرفين يجهلان ذلك الثمن فلا يصح البيع. إذن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما بمقداره 10-20 أو بتمييزه ذهب فضة دولار ريال وهكذا. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لمحمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في بداية الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين كما في حديث المغيرة، ثم بين في حديث علي كيفية هذا المسح، أن المسح يكون أعلى الخف وليس أسفل الخف، ذكر المصنف رحمه الله حديثين اثنين في بيان مدة هذا المسح الذي يمكن للابس الخف أو الجورب أو الجرموق ونحو ذلك أن يمسح عليها. فذكر حديث صفوان بأن المسافر له 3 أيام، وحديث علي بن طالب ذكر بأن المسافر 3 أيام وأيضا للمقيم يوم وليلة. فحديث علي زاد فيه أن فزاد فيه مدة مسح المقيم، وفي حديث صفوان رضي الله عنه ذكر فيه ما الذي يبطل مدة المسح، فذكر فيه الجنابة، وما هي الأمور التي له أن يمسح من توضأ، وقائط، بول، نوم. لذلك قال المصنف رحمه الله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه المسلم قال كنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذه فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بتعليمهم أمر دينهم، كان وسلم يأمرنا. قوله إذا كنا سفرا، سفرا جمع مسافر، مسافر سفر، مثل راكب وركب، صاحب وصحب. إذا كنا سفرا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في سفرهم كما يعلمهم أيضا في حضرهم، فتعليمه لهم عليه الصلاة والسلام مستمر في الحضر والسفر. قال ألا ننزع خفافنا، هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين. وحديث صفوان يستدل به أهل العلم على حجية المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك، يعني من أواخر ما من أواخر التشريع، أي أن المسح على الخفين لم ينسخ بل كان مستمرا إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. ألا ننزع خفافنا، الخف ما كان من جلد ويدخل فيه الجزمة الجزام الجزم الجزمة، ويدخل فيه ما زاد الجزمة فوق الكعبين وهو الجرموق، مثل الحذاء الطويل إلى نصف الساق، ويدخل فيه الجورب وهو ما كان من قطن أو قماش ونحو ذلك. ألا ننزع خفافنا، هنا كان سلم يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم، ليس الأمر هنا للوجوب وإنما للإباحة، يعني ليس معناه كل من لبس خفه يحرم عليه أن ينزعه قبل ثلاثة أيام، لا، وقلنا ذلك رجوعا للإباحة الأصل، يعني من أراد أن يمسح على الخفين وقد لبسهما بطهارة كما في حديث المغيرة فله أن يمسح ثلاثة أيام، كأنه يقول لهم من لبس الخف فله أن يبقى عليه مدة ثلاثة أيام المسافر، ولا يلزمها أن يخلع الخف عند الوضوء. فقوله يأمرنا هنا أمر الإباحة، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، هنا مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يبدأ من أول مسح بعد الحدث على الصحيح. كيف؟ لو شخص توضأ مثلا، لو شخص لبس الشراب الساعة العاشرة صباحا، تمام، ثم لو شخص لبس الشراب الساعة عشرة صباحا ثم أحدث الظهر ولبسها على طهارة، لبسها على طهارة ثم أحدث الظهر، فلما أراد أن يصلي العصر وقد انتقض وضوءه مسح العصر، غدا العصر تنتهي مدة المسح، يعني أول مسح بعد الحدث هنا تبدأ مدة المسح. مثلا لو أن شخص لبس الشراب الظهر وصلى به العصر ثم أحدث بعد العصر فأراد أن يصلي المغرب، حين أحدث العصر فأراد أن يصلي المغرب، أول مسح هنا المغرب، فإذا مسح أول مسح بعد الحدث المغرب، غدا المغرب ينتهي، فهنا ثلاثة أيام بلياليهن، يعني ثلاثة أيام بلياليهن بعد أول مسح بعد حدث تبدأ المدة. قال إلا من جنابه، يعني انزعوا خفافكم إذا حصلت جنابه، بمعنى أن المسح الخفين يجب أن ينزع إذا عند الغسل الأكبر، جنابة كذا الجنابة، فلا بد من خلع من نزع الخف إذا حدثت جنابة، بمعنى لا بد من غسل جميع الجسد ولا يكفي مسح الخفين في الجنابة. قال إلا من جنابة فانزعوها، هنا يأمرنا ألا ننزع، إلا من جنابة يأمرنا أن ننزع، هنا الجنابة ما انزعوا. قال ولكن، يعني ولكن لا تنزعوا قبل ثلاثة أيام من غائط أو بول أو نوم، هذا يدل على من نواقض الوضوء الغائط، أو يدل على من نواقض الوضوء البول، وهذا بالإجماع، ويدل أيضا على أن من نواقض الوضوء النوم، نص عليه النوم، فإذا قيل لك ما هو الدليل على أن الوضوء على أن النوم ينقض الوضوء، هذا الحديث ولكن غائط أو نوم. فإذا شخص لبس على الطهارة بشروط الخفين، إذا كان سميكا لا يصف البشرة ومسح، فيستمر المسافر 3 أيام، وإذا عاد إلى بلده فينتقل إلى مدة المقيم. فلو لبس الشراب 2 فإذا وصل البلد أقام فينزع الخف، وكذا العكس. فلو كان مقيما ثم سافر لا يزيد عن 1 ليلة، ثم بعد السفر يبدأ بمدة السفر. هذا حديث صفوان حدد فيه مدة المسح للمسافر. حديث علي قال عن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فهنا حدد مدة المقيم 1 وليلة، قال يعني في المسح الخفين. هذا كلمة مدرجة، يعني في المسح، يعني هذه مدة المسح الخفين. فزيد في السفر في المدة للمشقة، كما أن الصلاة قصرت في السفر للمشقة. وأن يسلم يقول في صحيح البخاري السفر قطعة من العذاب، أما الإقامة فالمشقة فيه منتفية بالنسبة للسفر، فقلت المدة إلى 1 وليلة. فتبين مما سبق أن مدة المسح للمسافر 3 أيام بليلهن، وأن المقيم 1 وليلة، وأنه يجب نزع الخفين إذا حصلت جنابة، وأن من نواقض الوضوء الغائط البول النوم. وهذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية في إطالة مدة السفر 3 أيام بليلهن، فجعلت أكثر من الضعف، بل جعلت 1/3 في المدة. ويدل أيضا حديث علي رضي الله عنه على حرص الصحابة في تلقي علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله جعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على حرص الصحابة على العلم، ويدلهم على فهم الشرع، جعل للمسافر وجعل للمقيم. فلا أفقه من فقه الصحابة رضي الله عنهم. نعم الله أعلم، صلى الله عليه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن المرفوعات 7 شرع في الفاعل وسبق لكم، الآن يشرع في النائب عن الفاعل. النائب الفاعل قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله قبله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله معه، لو شخص قال ضرب زيد المرأة، الضارب هنا هو زيد، المرأة هو المفعول به. لو لم نذكر الفاعل هذا وقلنا ضربت المرأة، فالمرأة هنا اسم مرفوع لم يذكر فاعل قبله، فهو هنا نائب الفاعل. قال سبحانه وعلمتم ما لم تعلموا، وعلمتم أصلها ما لم تعلموا، أنتم ولا آباؤكم أصلها وعلمكم الله ما لم تعلموا. فالفاعل لم يظهر هنا وعلمتم، فالتاء هنا حلت محل الفاعل فهو نائب فاعل. وقال سبحانه كتب عليكم القتال، وقال كتب عليكم القصاص، أصلها كتب الله القصاص عليكم. كتب عليكم الصيام، أصلها كتب الله الصيام عليكم. فلما حذف الفاعل وأبقي ما بعده وهو المفعول، فالمفعول هنا انقلب إلى نائب فاعل. وهكذا قال سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم أصلها غلبت الفرس الروم، فأخفي الفاعل، فلما أسقط الفاعل وبقي المفعول رفعنا هذا المفعول وجعلناه نائب فاعل. لذلك قال هو الاسم المرفوع غلبت الروم، بمعنى أن نائب الفاعل لابد أن يكون اسما، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، من الذي غلب الروم؟ ما يعلم، فهنا نائب فاعل. ضرب زيد، من ضربه؟ لا يعلم، إذن هو النائب الفاعل. فالذي لم يذكر فاعله، من الذي فعل؟ تقول قتل الرجل، من قتله؟ ما نعلم، فالرجل نائب فاعل، وهو في أصله مفعول به. ونائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ضرب زيد، زيد هذا نائب فاعل ظاهر لنا، غلبت الروم، كتب عليكم القصاص، وهكذا. ونائب الفاعل يؤخذ من الثلاثي ومن الرباعي. من الثلاثي مثل ما مثل، تقول ضرب زيد، ويؤخذ أيضا من الماضي ومن المضارع، ضرب زيد يضرب زيد، تقول يقتل الرجل، يصان العرض، وهكذا. يصان العرض، فالعرض نائب فاعل. ويكون أيضا من الرباعي، مثل أكرم زيد، أكرم رباعي، أربعة أحرف. والرباعي أيضا يكون في الماضي والمضارع، أكرم زيد ويكرم زيد، هذا المضارع رباعي، فيصح من الثلاثي مثل ضرب، ويصح من الرباعي. وفي كلاهما يأتي من الماضي ويأتي من المضارع، وهنا أيضا رباعي من الماضي ومن المضارع. ثم بين المصنف رحمه الله إذا أردت أن تصيغ جملة أو أن تعرف الجملة هل هي فيها نائب فاعل أم لا، فقال إذا كان الفعل مضار، إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل أهلك الرجل، ضم أوله أو ما قبل آخره، آخر حرف الكاف قبلها اللام أهلك. ومثل أكل الطعام، أول ضمة ما قبل الآخر الكاف يكسر أكل. ومثل ضرب، هذا بالنسبة للفعل الماضي. المضارع يضم أوله كالماضي، لكن ما قبل آخر يفتح. يعني تقول يضرب، يكرم، يصلى في المسجد، يعبد الله، يصام الشهر، وهكذا. إذن في الفعل الماضي أو المضارع يضم الأول، لكن في الماضي يكسر وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر. فتبين مما سبق أنه إذا لم يعلم ما هو من هو الفاعل وذكر بعده اسم فهو نائب فاعل، وأنه ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. وأنه إذا أردت أن تعرف الفعل الماضي من المضارع كيف تصنع؟ بالضم في أول الجميع، وفي الماضي يكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر. وأنه يمكن أن النائب الفاعل يأتي من فعل ثلاثي، ويمكن أن يأتي من رباعي، ويمكن أن يأتي من كلاهما في الماضي في الماضي والمضارع، وكذلك في الرباعي الماضي والمضارع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.